بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كثرة النساء. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، وسرف موضع بالقرب من مكة، وقد جاء في روايات أنها ماتت في مكة ولكن أوصت أن تدفن بسرف، لأن هذا الموضع هو الموضع الذي بنى عليها به النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في عمرة القضاء. قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، وهي خالته، خالة ابن عباس، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة وهو ابن مصقلة عن طلحة اليامين عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا الباب في كثرة النساء، وليس المراد الإخبار عن كثرتهن، إن هذا قد جاء في أحاديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يكثرن في آخر الزمان، ولكن المراد بهذا الباب كثرة النساء، أي الاستكثار من ذلك بالزواج الذي شرعه الله. وذكر فيه البخاري رحمه الله ثلاث أحاديث: حديث عبد الله بن عباس، وحديث أنس، والشاهد منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع نسوة، والمراد بالتسع أي اللاتي مات عنهن، كان يقسم لهن عليه الصلاة والسلام، لأن منهن من ماتت قبله كخديجة بنت خويلد وكزينب بنت خزيمة الهلالية، ومنهن من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كابنة الجون التي رأى فيها بياضا أي موضع برص ولم يكونوا يعلموا بذلك ففارقها. وزاد بعضهم امرأة أنه طلقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ريحانة ولم يصح ذلك. فالمراد بالتسع اللاتي مات عنهن عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله: وهن سودة، سودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث، وصفية وهي بنت حيي، وميمونة من هؤلاء التسع مات عنهن عليه الصلاة والسلام. كان يقسم لثمان منهن ولم يكن يقسم للتاسعة، وهي كما جاء في الرواية الصحيحة سودة بنت زمعة، فإنها لما تقدم بها العمر تنازلت عن يومها أو وهبته، وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. وهذا من تحريه للعدل عليه الصلاة والسلام، وإلا قد خيره الله ولم يوجب عليه القسم، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام: ترقي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فكان مخيرا بين أن يؤوي من شاء ويؤخر من شاء، يعزل من شاء ويبتغي من شاء، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام يتحرى العدل والقسم. فهذه الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر من ذلك، وهذا كان فيه فوائد ومصالح عظيمة، سيأتي إن شاء الله نقرأ بعض كلام الحافظ في ذلك، في شرعية الاستكثار له عليه الصلاة والسلام من النساء. والحديث الأخير حديث ابن عباس حين سأل تلميذه سعيد ابن جبير: هل تزوجت؟ جاء في رواية قال الحافظ عند أحمد بن منيع في مسنده من طريق أخرى عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس، وذلك قبل أن يخرج وجهي، أي قبل أن تكون له لحية، قبل أن يخرج وجهي أي ينبت الشعر فيه. فإذا ابن عباس سأله بهذا السؤال في هذا الحال، وهو لا يزال لم ينبت شعر لحيته. قال: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذه الجملة فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ذكر لها العلماء معنيين: المعنى الأول أن خير الناس في هذه الأمة من كانت نساؤه أكثر، أي والمراد إذا استووا في الصلاح، إذا كانوا مستوين في الصلاح والاستقامة والتقوى، فصاحب النساء الأكثر أفضل من صاحب النساء الأقل، حيث يكون صاحب الأربع خير من صاحب الثلاث، وصاحب الثلاث خير من صاحب الاثنتين، وصاحب الاثنتين خير من صاحب الواحدة، وصاحب الواحدة خير من الأعزب، على هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: فإن خير هذه الأمة أكثر نساء، فإن خير هذه الأمة أي الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة، فإن خير هذه الأمة أي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. والمعنى في هذا الحديث هو الثاني، المراد فإن خير هذه الأمة أكثر نساء، أي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير هذه الأمة كان أكثر نساء. يبين ذلك رواية ذكرها الحافظ عند الطبراني أن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا لأنه لا يعلم في الشريعة التفضيل بين الناس بكثرة النساء، والمعلوم هو التفضيل بالصلاح والتقوى، فإذا استووا في الصلاح والتقوى استووا في الفضل. بقي تقييد ابن عباس: فإن خير هذه الأمة، هذا ذكر احترازا عن غير هذه الأمة، فإن أناسا من غير هذه الأمة كانوا أكثر نساء من النبي صلى الله عليه وسلم، كسليمان الذي قال: لأطوفن الليل على 70 أو 90 في رواية امرأة، وأبيه داود. إذن قال ابن عباس: فإن خير هذه الأمة، هذا الاحتراز بقوله خير هذه الأمة ممن كان من الأمم السابقة. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر هذه الأمة نساء، وأباح الله له ما لم يبح لغيره. ذكر الحافظ رحمه الله 10 فوائد في شرعية استكثار الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء. قال: والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة من استكثاره من النساء 10 أوجه. أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة، يكثر من يخالطه، فإن الأخلاق تتبين بالخلطة والاطلاع على الأمور الباطنة، فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك، إذن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة. الثاني: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم، كان إذا تزوج من قبيلة لهم الشرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صاهرهم. ولذا لما تزوج جويرية بنت الحارث أعتق الناس كل ما بأيديهم من سبي بني المصطلق، قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقوهم، فلم تكن امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية. قال ثالثها: للزيادة في تألفهم لذلك، أي يتألفهم، إذا صاهرهم صار قريبا منهم، صاروا قريبين منه فيتألفهم للإسلام. رابعها: للزيادة في التكليف، حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. خامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه، يكثر أنصاره ومن حوله، لأن كلها مصالح للدين. سادسها: نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله، إذن التبليغ ينقلن عنه عليه الصلاة والسلام ما لا يطلع عليه سوى الأزواج من أمور بيته. سابعها: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، يعني بكثرة النساء يعلم حسن أخلاقه الباطنة، ومثل لذلك: فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه. ولك أن تتخيل رجل تزوج ابنة رجل يعاديه، هذا الرجل من أشد أعداء والدها، هل ستحبه تتعلق به؟ قال: وصفية تزوجها بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه، في نسخة في خلقته، لنفرن منه، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. يعني هذا يدل على كمال أخلاقه، وإلا امرأة قد قتل أباها وعمها وزوجها ثم تزوجها صفية، لو لم يكن أكمل الناس خلقا ما أحبته. أم حبيبة تزوجها وأبوها من أشد أعدائه كما هو مشهور في السير والتاريخ. ومع ذلك كما قال الحافظ الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن، وهذا يدل على عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال وثامنها ما تقدم مبسوطا من خرق العادة في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال. وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم، وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته، فانخرقت هذه العادة في حقه، أي كما في حديث أنس يطوف على 9 نسوة في ليلة. لأن هذا الشيء خارق للعادة. تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء قاضي عياض من تحصينهن والقيام بحقوقهن، فمن المصالح أنه يكون سببا في إحصانهن، يقوم بحقوقهن، ينفق عليهن، يعلمهن، يهديهن الله تعالى بسببه، لها مصالح شرعية عظيمة. فهذه 10 فوائد لخصها الحافظ رحمه الله من كلام أهل العلم في الحكمة من استكثار الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء. والبخاري رحمه الله ساق هذه الأحاديث لا سيما أثر ابن عباس الأخير للحث على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الطباع البشرية قبلت على ذلك، حتى الذين يحاربون هذا الأمر وهو الاستكثار من النساء والتعدد يميلون إلى الحرام، هم أنفسهم الذين يحاربونه لا يقتصرون على الوحدة بل يميلون إلى المحرمات. فكانت هذه الشريعة مشرعة للكمال الذي يحتاجه البشر في كل شؤون حياتهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.